أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، لو قدر لأحدنا أن يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن يلقي عليه السلام، حد يقدر يرفع راسه؟
يبقى وشنا عامل ازاي لو حشرنا مع الخونة الذين خانوا الله وخانوا رسول الله؟ انظر المشهد ده وانت رايح له يوم القيامة، تجري عليه تقول له يا رسول الله، يا محمد، يا محمد اشفع لي، فيقول لا املك لك شيئا قد بلغتك. يحال بينك وبينه ويقال سحقا سحقا، يقول بعدا بعدا ابعد عني، انك غيرت بعدي وبدلت. يلي النهاردة تبكي، هل هذا البكاء ينشأ عن محبة حقيقية لرسول الله، ولا هي دموع التماسيح، ولا احنا لسه عايشين في الخداع وفي الاوهام؟ ماذا ستقول له؟ عارف كده، حبيبك يهان، حبيبك يهان ويتهم بأقذع الاتهامات. لقد استبيح عرضه. آه رسول الله، ونحن نخوض ونلعب، لكن والله والله لن يهدأ لنا بال، ولن يطيب لنا عيش، ولن تكتحل أعيننا بنوم حتى ندفع عن رسول الله الأذى. وسننصره، نعم سننصره، وننصر سنته مهما كلفنا ذلك. فنحري دون نحرك، ونفسي دون نفسك يا رسول الله عذرا. قالت الدنمارك كفرا، قد أساءوا حين زادوا في رصيد الكفر فجرا. حاولوا النيل ولكن قد جنوا ذلا وخسرا. آه لو عرفوا، آه لو عرفوك حقا لاستهاموا فيك دهرا. لو دروا من أنت يوما لاستزادوا منك غمرا. يا رسول الله، نحري دون نحرك أنت أحرى. أنت في الأضلاع حي لم تمت والناس تترى. حبك الوردي يسري في حنايا النفس نهرا. أنت لم تحتج دفاعي، أنت فوق الناس ذكرى. سيد للمرسلين، رحمة جاءت وبشرى، قدوة للعالمين، لو خبت لم نجن خيرا. يا رسول الله عذرا، قومنا للصمت أسرى. مدد المغوار منهم وسواد الناس سكرى وسواد الناس سكرى أي شيء قد هاهم ما لهم يحنون ظهرا يؤلم الأحرار سب لرسول الله ظهرا لم يعد للصمت معنى لم يعد للصمت معنى قد رأيت الصمت وزرا قد رأيت الصمت وزرا إن حيينا بهوان إن حيينا بهوان كان جوف الأرض خيرا
إن الذين ينالون منه والله والله ما عرفوه فمن عرفه لا يمكنه أبدا أبدا إلا أن يخضع ويزعن له هذا محمد فأتني له بمثل إنه خير خلق الله سيد ولد آدم خاتم النبيين الرحمة المهداة السراج المنير المصطفى المجتبى الهادي إلى صراط الله المستقيم البشير النذير الصادق المصدوق الأمين الشفيع المشفع حبيب الله خليل الله صاحب الحوض المورود والمقام المحمود صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة هذا رسول الله الأسوة الحسنة في كل شيء في أخلاقه وسلوكياته في معاملاته في كل تصرفاته نعم الأب نعم المربي نعم الزوج نعم القائد نعم المعلم فتعال حبيبي في الله أحكي لك طرفا من آلامه أشكو إلى قلبك شيئا من أحزانه أسطر لك بدماء القلب بعض أشجانه تعال أذكر لك طرفا من سيرته عسى أن تعرف مقامه فتحبه من كل قلبك فتتبع سنته ولا تحيد عنها وتتأسى بهديه وتكون سيرته المنارة التي تضيء لك معالم الحياة حبيبي في الله تعرف كيف عاش تعرف حجم المعاناة التي تكبدها صلى الله عليه وسلم والله والله لا تحتملها الجبال فكيف بالبشر ومع كل مشهد من هذه الآلام ستراه ساكنا صابرا محتسبا مذعنا لأمر الله راضيا بما يعامله به مولاه تعال نفتح صفحات حياته وننظر كم عانى وتألم وعذب لتعرف عظم حقه عليك كل ده علشان تخرج انت مسلم موحد والنهاردة بتفرط في سنته النهاردة ماشي ورا كل واحد وسايب طريقه سترى حجم الآلام التي تكبدها وحقه عليك ساعتها انك تحبه وما تحبش حد في الدنيا زيه احكيلك عاش ازاي أول ما تتفتح عينيه صلى الله عليه وسلم على الدنيا تبدأ الآلام، يفتقد حضن الأب الدافئ، يموت أبوه ينشأ يتيما، يفقد كلمة أبي عمره ما قالها، وبعد سنوات تموت أمه صلى الله عليه وسلم وهو معاها. راجعين من المدينة كانوا بيزوروا أخوال أبيه بني النجار، تموت أمه في الصحراء في منطقة اسمها الأبواء، بينها وبين المدينة 150 كيلو. تصور المشهد ده، هو صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين وأمه ومعاه جارية حاضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة، وتموت آمنة أمام عينيه. مين هيدفنها؟ أم أيمن. هتدفنها قدام مين؟ قدامه. يرى مشهد الموت والدفن لأمه. يا ليه؟ ليه بيحصل ده كله؟ علشان يعرف قيمة الحياة، علشان بعد كده يعليها، مالي وللدنيا هي دي اخرتها. ومن المشاهد المؤلمة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. حاسس بقلبه، حاسس وهو واقف قدام قبر أمه، لكن راضي بقضاء ربه. ما بيقولش ليه يا رب، ليه حصل كده، ليه تطلع أمي كده وأبويا كده. إنه مثال الرضا، فهل أنت راض عن الله؟ والله لو أنك راض عن الله لرضي عنك الله. وتمشي الأيام ويكفله جده عبد المطلب لمدة 2 سنين ثم يموت، فينتقل إلى البيت الخامس. الأول كان في بيته إلى بيت حليمة مرضعته، ثم بعد ذلك يعود إلى بيت أمه، ثم بعد هذا إلى بيت جده، ثم بعد ذلك إلى بيت عمه أبي طالب. ينتقل من بيت إلى بيت، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى رعي الغنم، ثم بعد ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، ويشد ويحبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلوة، يحب يقفل على نفسه، فياخد بعضه ويطلع إلى غار حراء يتعبد. الخلوة يا جماعة، الدرس اللي لازم نتعلمه من الموقف ده، لازم تبقى ليك خلوة بينك وبين ربنا، تفضفض له فيها، تقول له: تعبان يا رب، خد بإيدي يا رب، ماليش غيرك يا رب. ثم بعد ذلك ينزل جبريل عليه السلام. شوفوا الموقف، لما ينزل جبريل يضمه ضمة شديدة حتى تختلف أضلاعه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى خديجة يحكي لها هذا الموقف، بتقول: فظل يرجف فؤاده ويقول: ضمني ضمة شديدة حتى أجهدني وأتعبني. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينزل عليه الوحي يكون بهذه الحالة الشديدة. عارف عشان ايه؟ عشان تعرف ان الدين لم يأتي الا بعد شدة، هكذا شأن الامور العظام. ثم بعد هذا يذهب الى ورقة، وهنا يقول له ورقة: انك هتطرد. معقولة أهلي عشرتي وناسي اللي أنا تربيت وسطهم، اللي عارفيني أني الصادق الأمين، اللي يعرفوا عني كل خلق حسن. معقولة؟ أو مخرجيهم لسه جبريل ضاغط عليه هو بيرتجف يروح لورقة يقول له هيطردوك. ياه، وتبتدي الدعوة. تصور 3 سنين أو 4 سنين دعوة سرية، دعوة سرية. يبقى كانوا أكيد في خوف وفي احتياطات وحذر إنه يفشى أمرهم، إلى أن ينتقل إلى المرحلة الأشد، مرحلة الدعوة الجهرية. يصعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا كذا يا كذا، حتى يجتمعوا عليه، فيقول لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فيقولون: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فيقول: فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فيندري من وسط القوم أبو لهب ويقول له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فينزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. وبعديها على طول أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة، اتصوروا، تطلق بناته رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا متزوجتين من ابني عمهما أبي لهب، كانوا واخدين ولاد عمهم. فلما نزلت سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، وذاع ذكرها، ومشى بعض القوم بها إلى أبي لهب وزوجه أم جميل، فيرسل أبو لهب إلى ولديه عتبة وعتيبة اللي كانوا متزوجين من رقية أم كلثوم، فيلتفت أبو لهب إلى ولده عتبة ويقول في غضب: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنة محمد. فيطلقها قبل أن يدخل بها. أما عتيبة فقال: لآتين محمد فلأوذينه في ربه. فانطلق عتيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشتمه ورد عليه ابنته وطلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فصلت الله عز وجل عليه 7 اختطفه في وسط الصحراء ولم يدروا أين جثته. ويبتدوا في إيذائه صلى الله عليه وسلم. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ليصلي، فيأخذوا في السخرية منه والاستهزاء به ويجتمعون عليه فيضربونه ضربا شديدا، ولا يخلصه من بين أيديهم إلا أبو بكر يأتي مسرعا يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ويأتي أبو جهل ويقول: والله لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فيدخل أبو جهل يريد أن يضع قدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يمضي إليه يأخذ يتقي بيده، يقعد يعمل بإيديه كده، فيقول له: مالك؟ يقول: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وفي مرة يبصق أمية ابن خلف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل يصلي فيضعون على ظهره القدر ويأخذون في الضحك. وفي مرة من المرات يجتمع الملأ من قريش على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه، أغمى على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الضرب. أكيد هتقولي: ده حبيبه، ده خليله، إزاي يضرب، يهان، يستهزأ به، يبصق في وجهه؟ اسمع إلى هذا الحديث بملء فؤادك وقلبك، واستشعر قول الله: ما ودعك ربك وما قلى. حديث مسند الإمام أحمد بإسناد
قوي على شرط الإمام مسلم عن أنس قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء من شدة الضرب فقال له ما لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل بي هؤلاء وفعلوا فقال له جبريل أتحب أن أريك آية قال نعم قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادع بتلك الشجرة اندها الشجرة دي فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال له مرها فلترجع فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي كل الدنيا تزعم له أراد أن يخفف عنه وفي مرة شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ما يلقاه من استهزاء الكافرين به فجي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مين اللي بيستهزأ بيك قال الوليد بن المغيرة فيجي جبريل ويشاور على كل واحد ويشاور على حتة في جسمه ويقول له كفيفة يقول له فلان يشاور جبريل على حتة ثانية من جسم الثاني يقول له كفيفة وهكذا وكل مكان أشار جبريل فيه على هؤلاء كان سببا لموته فاللي شاور على عنيفة عمي ومات واللي شاور على رقبته فقطعت رقبته وهكذا وهكذا فأنزل الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين وتتوالى المحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أصحابه يعذبون أمامه أبو بكر يعذب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبلال أحد أحد تضرب سمية في ملمس عفتها من أبي جهل عدو الله فتقتل ومن بعدها ياسر زوجها وكانوا يعذبون عذابا شديدا حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وخباب ابن الأرت خباب من شدة ما لاقى من الأذى والحديث ده أنا أهديه إلى أمي وأختي وابنتي وأبي وأخي وابني في كل بقاع الأرض في فلسطين في العراق في أفغانستان في كل مكان يستضعف فيه مسلم على وجه هذه الأرض اسمع لرسول الله ويأتيه خباب يقول ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فيحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والحديث في البخاري كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه يلي النهاردة بتقولوا ربنا فين اسمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه يلي بتبيع دينك النهاردة علشان جنيه يلي بتبيع دينك النهاردة علشان وحدة علشان منصب اسمع لرسول الله وهو يقول والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون إنها وصية نبوية ينبغي أن تنقش على القلوب وتزداد المحن والآلام ويقرر المشركون أن يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاديا في شعب أبي طالب يحاصروهم حتى يشتد على المسلمين الحال فلا يجدون الطعام وفي هذا الوقت يربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من شدة الجوع والنهاردة الناس بتعالج من شدة التخمة النهاردة الناس بتبيع دينها علشان لقمة ولما يشتد البلاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في الهجرة إلى الحبشة ويموت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فينظر أبو طالب إلى أبي جهل وعبد الله بن أمية ويقولوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيقول أدي كلام الناس يا جماعة، يلي النهاردة خايف من كلام الناس، أدي كلام الناس، هيودي فين كلام الناس؟ فيقول أبو طالب بل على ملة عبد المطلب ويموت على غير ملة الإسلام. وعلشان تعرفوا قد إيه موت أبي طالب كان مؤلم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يروى أن أبا قحافة والد سيدنا أبو بكر أسلم يوم الفتح، فبكى أبو بكر قال والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه، يعني أبيه، وذلك لأن إسلام أبي طالب أقر لعينك. وبعدها بأيام، بعض كتب السير بيقول بعدها بست أيام تموت خديجة، فيفقد النبي صلى الله عليه وسلم السند الخارجي، عمه اللي كان بيدافع عنه ويدفع عنه أذى المشركين، والسند الداخلي زوجته الصدر الحنون خديجة. وحتى تعرف مقام خديجة اسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أمنا عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وكان يكثر من ذكر خديجة ويثني عليها، فقالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشبق، يعني عجوزة، قد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ويشتد الأذى على رسول الله فيخرج إلى الطائف، ولما يخرج إلى الطائف تدنى عقبه، يروحوا بعثين عليه جماعة العيال الصغيرين يمسكوا الطوب ويردوا يضربوا في النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي ذات مرة في الحديث الصحيحين هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرن السعالي، بيقولوا مسافة حوالي 5 كيلو، يمشي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهم في الصحراء، فيأتيه ملك الجبال ويقول لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ويستظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجرة ويقول هذا الدعاء الذي يخرج من نفس مكلومة مهمومة لا تجد إلا الله، يقولها ونقولها من بعده اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى من تكلني إلى بعيد يتزحمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي صخرك.
أخاطك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
ثم بعد هذا يتعرض إلى القبائل. صور نفسك واحد في مقامه صلى الله عليه وسلم، ينزل ويقعد يقول للناس: من يأويني؟ من يخدني عنده؟ من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي؟ وبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم المشاق والصعاب، إن في مرة من مرات كان يدعو إحدى القبائل تدعى بني عامر، فقام سيدها وكان اسمه ابن فراس القشيري، راح قايم والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلمهم، فبدأوا يلينوا له، فقام الرجل ده وقال لهم: لو نصرتم الرجل ده العرب كلها هتتكالب عليكم، هيقفوا ضدكم صف واحد، بئس الرأي ما رأيتم. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قم من هنا، قم فالحق بقومك، فوالله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمضي في حال سبيله فيركب ناقته، فيأتي هذا الخبيث، وهذا ذكره ابن كثير في السيرة، فيأتي هذا الخبيث فيغمز الناقة، فيسقط النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهر الناقة. تعرفوا من ارتفاع قد ايه؟ تقريبا من ارتفاع حوالي 2.5 متر. عارفين النبي كان عنده كم سنة ساعتها؟ حوالي 50 سنة. يسقط النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهر الناقة ويتلوى من شدة الألم على الأرض. كل ده كان عشان ايه؟ وانت النهاردة تفرط في دينك ازاي وليه؟ ثم يتكالبون عليه مرة اخرى ويجتمعوا على قتله، ويقول الله واصفا هذا الموقف: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويجتمعوا على ان يقتلوه بضربة رجل واحد، وتتفرق دماؤه بين القبائل، ويأذن الله عز وجل له بالهجرة، ويروح إلى غار ثور ويمكث فيه 3 أيام، مكان ضيق جدا يقعد فيه 3 أيام. متصورين الحال النفسي يصوره لك كلمات سيدنا أبي بكر لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا أسيفا خائفا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، إنه الإيمان. النهاردة انت خايف ومرعوب، يمكن يحتلونا، يمكن يحصل كذا، يمكن يحصل كذا. لو كان الإيمان في القلوب ما خفت إلا من الله، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. وحتى تتصور قد إيه الألم النفسي الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه اللقطة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكة في طريق الهجرة فيقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وأول ما يروح المدينة، عارف إيه اللي حصل؟ أول ما دخلوا المدينة حدث وباء حمى أصابت أهل المدينة. عائشة رضي الله عنها تقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت أوبأ أرض الله من الحمى، فأول ما يدخلوا المدينة تصيبهم الحمى. أترون شدة البلاء؟ وحتى بعد الهجرة خلاص بقت أرض تمكين، هيبتدي الوضع يتغير، بقالنا 13 سنة في العذاب وفي التنكيل وفي الأذى. حتى بعد الهجرة لم تتوقف الابتلاءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخذت خطا جديدا. فبعد أن كان الأعداء هم مشركو قريش، صار هناك أعداء من المنافقين ومن اليهود ومن الفرس ومن الروم. وبعد أن كان قصار الأذى الشتم والسخرية، وبعد كده الحصار والضرب، صارت المواجهة العسكرية. لكن رسول الله واجه كل هذا بثبات في مواقف عظيمة. انظر إلى طرف منها، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، والمسلمون يخرجون قلة، وبعضهم لم يكن يريد القتال، وربنا حكى الأمر ده، قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم وتدرك في هذا المشهد شدة خوفه على الرسالة، يلي بتفرط في دينك النهاردة علشان بنت، علشان سيجارة، يلي بتفرط في دينك النهاردة علشان فتاة، اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف في مشهد بدر خائف على هذه الرسالة. يقول علي رضي الله عنه: لقد أتينا ليلة بدر وما فينا أحد إلا نائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويلح على ربه في الدعاء، يصرخ لربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا، حتى يسقط رداؤه فيأخذه أبو بكر ويرده على منكبيه ويقول له: يا رسول الله كفاك مناسبتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فيقول أبو بكر: حسبك الله. فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. اسمع له وهو يصرخ من أجلك حتى تكون أنت اليوم مسلم، يقول: اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. فيفتح الله عز وجل عليه في بدر، وهكذا أبدا. احفظها، حطها جوه قلبك، من المحن تأتي المنح، بعد كل عسر يسران. فأمهلوا وتمهلوا واصبروا وصابروا، فنصر الله قادم، إن نصر الله قريب. لا تفتنك هذه الأحداث، فنصر الله قريب. وانظر إلى هذا الموقف الإنسان الرائع، انظر إلى قلب الأب الشفيق. والحديث رواه ابن إسحاق في السيرة، والحاكم والإمام أحمد، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وبنته زينب كانت في ذمة أبي العاص بن الربيع، وكان ما زال على الكفر، ولم تهاجر زينب. أبو العاص حارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ووقع في الأسر، فحصلت المفاوضات بعد المعركة علشان يردوا الأسرى، إلا هيدفعوا لهم فلوس يفدوهم بيه. فبعثت زينب بقلادة، كانت خديجة أمها أدخلتها بها على أبي العاص، ادتها لها هدية العرس ليلة زفافها. فلما رآها رسول الله رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. استأذن الصحابة: نرد لها أبو العاص ولا زي ما انتم عايزين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوه، وعقد النبي صلى الله وتمر الأيام، ويأتي يوم أحد، وفي هذا اليوم يجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وتكسر رباعيته، السنتين الأماميتين يتكسروا، ويقع في حفرة، فلما يجي يقوم منها يجي ابن طمأة فيضربه، فيدخل الحديد اللي كان في الخوذة اللي النبي كان لابسها فتدخل في خديه، فيأتي أبو عبيدة فيخرجها بأسنانه حتى تتساقط أسنانه، وينفجر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم الدماء، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وشجوا رباعيته فينزل الله ليس لك من الأمر شيء. ولما يشتد الألم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ في مسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويستشهد يومها 70 رجلا منهم عمه أسد الله حمزة بن عبد المطلب. ويمكن في الصفحات اللي احنا قلبناها في مشاهد الآلام يمكن ده من أحد أصعب المشاهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا ودافع عنه دفاعا عظيما يأتي يوم أحد ويقتله عبد حبشي يدعى وحشي، وتأتي أم جميل وتمثل به، تأخذ كبده وتقطع في جسمه بعد أن قتل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى مقتل حمزة؟ فين المكان اللي حمزة قتل فيه؟ لما يخبر بمقتله فيأتي رجل ويأخذ بإيد النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يروح ناحية جثة حمزة يعرض النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه لما يراهم قد مشفلوا به. وفي بعض الأحاديث فيما رواه البزار وقال الهيثمي فيه عبد الله بن محمد وهو حسن الحديث على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه مقتل حمزة بكى فلما نظر إليه شهق. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيمر على مجموعة من النساء فيجدهن يبكين على من قتل من أزواجهن، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حمزة لا بواكي له، ولكن حمزة لا بواكي له، والآن ولكن رسول الله لا بواكي له، لا بواكي له، صلى الله عليك يا رسول الله، ولكن حمزة لا بواكي له. ويولد لأحد المسلمين غلام فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني، فيقولون له ما نسميه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سموه بأحب الأسماء إلي حمزة ابن عبد المطلب. ولما جاء وحشي بعد هذا مؤمنا قال النبي له أنت وحشي؟ قال نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ابعد عني الله يكرمك. مش معنى كده أنه هو أعرض عنه، لكن اللحظة الأولى عشان تعرف قد إيه النبي كان متوجعا من مقتل حمزة. لكن بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحشي اخرج فقاتل في سبيل الله كما قتلت لتصد عن سبيل الله، فتمضي الأيام ويكون وحشي هذا هو قاتل مسيلمة الكذاب، فيقول بعدها قتلت خير الناس سيد الشهداء حمزة وقتلت شر الناس مسيلمة الكذاب. ويقتل يوم أحد مصعب. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على مصعب وهو مقتول يقف ويحزن ويقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كم مرة قلت حتوب وما صدق، كم مرة قلت حلبس الحجاب حصلي حعود لربنا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ويقتل سعد بن الربيع ويبعث لنا الرسالة دي، رسالة لكل مسلم في كل زمان، فيقول لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمل بهذه الأحزان، فيجد جابر بن عبد الله يكشف الثوب عن وجه أبيه الذي استشهد في أحد، والصحابة ينهونه والنبي لا ينهاه. جبر يقول فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال لها النبي تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وتتوالى المحن ويكيدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل ذات مرة 70 كانوا يسمون القراء، كان علماء الصحابة حفظة القرآن، يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة من القبائل ويكونوا عاملين مكيدة ويقطعوا عليهم الطريق وهم رايحين علشان يدعوا إلى الله فيقتلوهم. وقد بلغ الحزن برسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتل هؤلاء الصفوة أن قنت على قتلتهم شهرا، قعد شهر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قتلة هؤلاء. ويأتي موقف آخر، والمرة دي بقى في بيته، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بني المصطلق وهو في الرجوع، تبص عائشة على عقد كانت لابساه فتلاقيه مش موجود، فتقعد تبحث عنه، ولما تلاقيه تلاقي الجيش مشي. فيكون واحد من الجيش صفوان بن المعطل يكون هو كمان اتأخر، فيجد السيدة عائشة في مكانها قد ضلت الطريق، فيأخذ بناقته ويركبها إياه ويلحق بالجيش. فيطلع المنافقين ويتهمون الصديقة بنت الصديق أعف نساء البشر، يتهمونها في عرضها. وتصوروا بقى عائشة بتحكي، والحديث في الصحيح بتقول انها لما رجعت عيت لمدة شهر في بيتها وما تعرفش ايه اللي بيحصل من وراها. شهر النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يومها يدخل عليها ويقول كيف فيكم ازيك، فتقول هو بيتكلم رسمي او كده ليه؟ شهر النبي يسمع الكلام ده ولا قادر يقول لها ايه اللي حصل، عيانة مريضة وفي نفس الوقت يكتم جواه ولا قادر يرد عنها، وفي نفس الوقت يفطر عنه الوحي وما ينزلش الوحي لمدة الشهر ده. وتعرف عائشة بالقصة، وينزل الله عز وجل براءتها من فوق 7 سماوات بعد رحلة من المعاناة والآلام على بيت رسول الله. وبعد كده يجتمع المشركون على غزو المدينة، ويحفر المسلمون خندق عشان يحموا المدينة، وأثناء الخندق يبلغ بهم الجهد مبلغه، ويربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من شدة الجوع. وتصوروا بقى كده اللحظات دي كلها اللي بيعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من موقف إلى موقف، من معركة إلى معركة، من مشهد إلى مشهد من الآلام والأحزان. وتمشي الأيام، ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى العمرة، ويخرج في نفر من أصحابه وهم لا يريدون قتالا، ويردهم المشركون من قريش، وتعقد معاهدة صلح الحديبية. وهنا مشهد آخر من آلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المسلمين كبر عليهم جنود هذه المعاهدة، لأن فيها أنه لو حد أراد الإسلام من قريش فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يردوه إلى قريش مرة أخرى. فيعبر عمر عن هذه المشاعر فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ألست نبي الله حقا، فيقول بلى، فيقول ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، فيقول رسول الله بلى، فيقول فلما نعطى الدنية من ديننا، قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وعشان تتصوروا قد ايه وقع هذا الامر على الصحابة، ان هم كانوا رايحين محرمين، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفكوا الاحرام عشان يرجعوا. اول مرة يأمرهم النبي بشيء فلا يمتثلوا اليه، وهذا امر لم يعهده الحبيب صلى الله عليه وسلم من اصحابه، ولكن لتستشعر وقع الصدمة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغاية ما أم سلمة تشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج ويدعو بالحلاق ويحلق أمامهم، فيرجعون مرة أخرى إلى المدينة. ثم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ويواجه المسلمون مقاومة شديدة، وتستغرق بعض حصون خيبر 10 أيام أو 14 يوما حتى تفتح، وتكون المكيدة اليهودية القذرة الخبيثة، فتضع المرأة السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها شيئا ويخبر بأنها مسمومة. وعائشة تخبر كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه قال: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. عرفتم من قتلة الأنبياء؟ وتمضي الأيام ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى ذات الرقاع، لأن الصحابة ما كانوش لاقيين نعال يلبسوها في أرجلهم، فكانوا ياخدوا حتة قماش ويربطوا بها رجليهم فسموها ذات الرقاع. فقل لي بربك، ضحيت انت بايه عشان دينك؟ ولو تضحي بايه؟ وفي العام التالي يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمر، سموها عمرة القضية، ان هم اتفقوا في صلح الحديبية انه يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل السنة الجاية ويعتمر باصحابه وقد كان، ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 3 أيام. ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المدينة، فتكون غزوة مؤتة، وفي هذه الغزوة يقتل جعفر ابن أبي طالب. وكان جعفر من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلشان تتصوروا قد إيه أثر مقتل جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكي السيدة عائشة إنه لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل القادة 3 زيد وجعفر ثم عبد الله بن رواحة رؤي الحزن في وجهه، ثم يذهب إلى آل جعفر ويحكي عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما ويقول: فنادى فقال: أين ابني أخي؟ وكان جعفر رزق بعبد الله وبمحمد، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم الولدين وقال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. فيقول: فأتت أمنا تشتكي له يثمنا. قعدت تقول له: العيال اتيتمت، ايه حصل لهم وحصل لهم؟ فقال رسول الله: العيلة خافين، خايف عليهم، أنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة ابن عباس، وهو أب لهم. أبوك النهاردة يسب ويشتم ويهان، رد فعلك يكون إيه؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يدعى بشر بن عقربة فوجده يبكي لوفاة أبيه، فقال: أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ راضي؟ هل ترضى أن يكون رسول الله أبوك؟ لو كان أبوك فلن تكون على مثل هذا الحال الذي أنت عليه الآن. قم وقل: سأنصر دينك وأنصر سنتك رسول الله. هذا هو رد فعل الحبيب لمحبوبه. إياك أن تخادع نفسك. وتمضي الأيام وتفتح مكة، ثم تتوالى المحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ويخرج إلى قتال الروم في غزوة تبوك التي سميت غزوة العسرة. عارفين ليه؟ تبوك تبعد عن المدينة 778 ميل، وكان الخروج في وقت شديد الحر، حتى أن سيدنا عمر، والحديث صحيح ابن حبان باسمه صحيح، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك في قيظ شديد، حر شديد جدا، فنزلنا منزلا اصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا ان رقابنا ستنقطع. علشان كده في ناس تولوا وتخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه، قالوا: لا تنفروا في الحر. فقال الله لهم: قل نار جهنم أشد حرا. واحنا النهاردة قاعدين في التكييف. شوفوا ربنا اختار لحبيبه. الواحد لما يختار لحبيبه يختار له ايه؟ يختار له اللي يحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا اختار له ايه؟ اختار له الشدة، الفقر، الالم. ازاي؟ انت فاهم ان النبي في الالام دي كلها كان بيتصفط ويقعد يقول لي يا رب كده وقدر ربنا وخلاص عامل ايه؟ ان الله عز وجل يروي قلبه بالشوق اليه وبمحبته فلا يجد لهذه الالام وقعا، وهكذا شأن المحبين. لما هتسمع انت الالام دي كلها يمكن تقعد تقول يا عم خلينا بعيد، ده الستة كلها ظلمة، دي كلها الام ووجع قلب. هو انت فاهم ان مفيش حد مش هيبتلى؟ الكل سيبتلى، بس الفرق ان في واحد هيبتلى لدينه وربنا سبحانه وتعالى سينصره في الدنيا والآخرة، وفي واحد هيبتلى بسبب معاصي وذنوبه. عايزك تسمع الحديث ده بقى قوي وتفهمه كويس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. عارف الخامة من الزرع؟ يعني العود اللين الطري، تفيئها الريح، يعني تقلبها تجيبها شمال وتجيبها يمين، تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيف حتى تيدف أو حتى يأتيه أجله في رواية. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدبة على أصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انعجافها مرة واحدة. ترجم يا عم مش فاهمين. يعني يا جماعة المؤمن ربنا يبتليه قرصة ودن كده علشان يطهره، علشان يغفر له، عشان يبلغه المنزلة اللي مش هيوصل لها بأعماله. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشافها إلا يكفر الله بها خطاياه. وما ابتلى الله عز وجل، كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا. والبلاء في حق المؤمن دليل الحب، لأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في أكثر من حديث، فأخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة، إن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظ الكلام ده: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. إنما بقى الكافر والفاجر اللي النبي بيقول إيه بقى؟ مثل الأرزة المجدبة على أصلها. عارف يعني يحصل له إيه؟ يسيبه يسيبه يسيبه، لكن إذا أخذه لم يفلت، يأتيه الموت بغتة. استدراج. إذا رأيت الرجل يفتح الله عز وجل عليه ويرزقه وهو مقيم على المعاصي، فاعلم أن ما هو استدراج، هيجي في لحظة ويضيع. هل تريد أن تكون مثل هؤلاء؟ سوء الخاتمة والعياذ بالله. عرفت؟ علشان ما تقولش ده النبي صلى الله عليه وسلم تألم وربنا اختار له بقى الشدة. الله اختار له ما يحب، وكان يجعل مثل هذه الآلام بردا وسلاما على قلبه صلى الله عليه وسلم. وبعد تبوك تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعض المحن الأخرى، منها محنة في بيته. لما ربنا فتح على المسلمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالته التي كان يعيش عليها، حالة من الزهد والتقشف. فجم أزواجه وطلبوا منه أنهم يزيد عليهم في النفقة شوية، يعني يوسعها عليهم شوية. ويا جماعة لما تسمعوا الكلام ده تفهموا كانوا عايشين ازاي. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش. عائشة رضي الله عنها تقول: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. قال عروة ابن أخت عائشة: قال يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فيعني لما يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسعها شوية، ما تقولوش إن هم كانوا بيطمعوا في عرض زائل من الدنيا. طالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة في النفقة، فأنزل الله عز وجل عليهم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلنا جميعا اخترنا الله ورسوله. عايزك بقى كده تدخل بالكاميرا إلى بيت النبي. عارف لو دخلت بالكاميرا إلى بيت النبي أوصفهولك بسرعة بسرعة علشان تعرف النبي كان عايش إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل زوجة من زوجاته في حجرة. الحجرة دي كانت مصنوعة من الطوب اللبن اللي هي زي بيوت الأرياف. الحسن البصري بيصف لك أحد هذه الحجر دخلها فقال: كنت أنال أطول سقف في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، أما الإضاءة فلم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح، حتى في الليلة اللي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا في بيته زيت حتى يوقدوا به المصباح. وعائشة رضي الله عنها تقول في الحديث الذي رواه البخاري: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فراش النبي صلى الله عليه وسلم، السرير اللي كان بينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من حصير ليس بينه وبينه فراش على الأرض، قد أثر الحصير في جنبه. وسيدنا عمر القصة مشهورة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد أثر الحصير في جلده صلى الله عليه وسلم، قال: كسرى وقيصر يتطاولون في البنيان وأنت هكذا؟ قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ النهاردة احنا بنقول لا، احنا عايزينها دنيا وآخرة، وهم ضرتين ما يجتمعوش أبدا. خدها نصيحة، عمر ما الدنيا هتجتمع مع الآخرة، ولو اجتمعوا بيبقى بيجتمعوا في صورة النفاق والعياذ بالله تعالى. لابد أن تؤثر أحدهما، إما الدنيا وإما الآخرة. وسادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جلد، حشوها ليف. عائشة تقول: ما رأى رسول الله وما أعلم أنه رأى رغيفا مرققا قط، ما شافش النبي رغيف طري أبدا حتى لحق بالله سبحانه وتعالى. ويكثر سواد أهل الإسلام وتتوافد الوفود ويدخلون في دين الله أفواجا، ويعكر صفو الأيام أن تظهر بوادر الردة، ويرتد مسيلمة الكذاب ويدعي النبوة، وكان لهذا أثره البالغ بطبيعة الحال على رسول الله. ويأتي العام العاشر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنة ويموت ابنه إبراهيم. شوفوا كل من النبي صلى الله عليه وسلم تفو نفسه إلى شيء يحرمه الله منه. طب ليه؟ علشان يبقى بتاعه بس، لأنه ليس في قلب رسول الله إلا الله. فساعات النبي يحن الحد، يحن العائشة يبتلى بالإفك، يحن إلى ابنه إبراهيم ويوصل إنه يبقى عنده سنة ونص. الولد في السن ده يبتدي يلاقي أبوه، أول ما يبتدي بقى يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليه هكذا يموت. ويموت إبراهيم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول: ولقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله، يعني في النبع الأخير، مات بين إيدي النبي صلى الله عليه وسلم. متصور مدى الألم الذي فيه رسول الله الآن، عنده 62 سنة ورزق بولد وفرح به ويحرم منه صلى الله عليه وسلم. فتدمع عينا رسول الله ويقول: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. ثم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر العام حجة الوداع، وحينها تنزل هذه الآيات، فيعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجل رسول الله قد اقترب. ينزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتمضي الأيام وتصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى. يقول أبو سعيد الخدري: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، عليه قطيفة
فوضعت يدي فوق القطيف فقلت ما أشد حماك رسول الله؟ فقال إنا كذلك يسدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فيقول يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ فيقول الأنبياء، فيقول ثم من؟ فيقول العلماء، فيقول ثم من؟ فيقول الصالحون. كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباء يلبسها. اسمع اسمع، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. وقبل الوفاة بأربعة أيام، النهاردة يوم الخميس، والمرض يشتد على المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصحابة يدخلون عليه تباعا يعودونه، فيوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاياه الأخيرة، ومنها يقول الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، يا مضيع الصلاة يا تارك الصلاة ما نفذت وصية رسول الله. شفت قد ايه احنا مقصرين في حقه؟ دي وصيته، وصية حبيبك. ثم قبل الوفاة بثلاثة ايام يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم باحسان الظن بالله. احسن الظن بالله، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ثم قبل الوفاة بيوم أو يومين وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأومأ إليه الرسول بألا يتأخر، ثم أمر أن يجلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله والناس يأتمون بأبي بكر. وفي يوم الأحد قبل الوفاة بيوم أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانه، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها، ما كانش عندهم زيت علشان توقد به المصباح. ثم كانت الساعات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. إنه يوم الاثنين كان أبو بكر يصلي بالمسلمين وهم صفوف لصلاة الفجر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ونظر إلى المسلمين وهم وقوف أمام ربهم، ورأى كيف أثمرت دعوته وجهاده، ونظر إليهم النظرة الأخيرة وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه أسامة بن زيد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صامت لا يقدر على الكلام، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة، فعرف أنه كان يدعو له. ثم دخلت عليه فاطمة فقالت واكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا بالحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وصفق الوجع يشتد ويزيد، وظهر أثر السم الذي أكله بخيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يكرر الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأخذت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوسدته إلى صدرها، حطت رأس النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقالت عائشة أخذه لك؟ فأشار برأسه نعم، فأخذته من أخيها، ثم مضغته ولينته وناولته إياه، فاستاك به كأحسن ما يكون الاستياك، وكل ذلك وهو لا ينفك عن قوله في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل يده في إناء فيه ماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، حتى قبض رسول الله ومالت يده
ومصيبتا مات رسول الله والله ما بعدها من مصاب. إنها أعظم المصائب مات رسول الله. وتدخل فاطمة فتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل منعاه. وتظلم الدنيا. يقول أنس كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله على المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء.
لكنه فينا بسنته، واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا طريق رسول الله، طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، واضطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الدر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وصار مع الوحش عيسى، وعالج صنوف الآلام محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لك على حاجة تعملها عشان تكشف حالك بينك وبين نفسك. اكتب ورقة، اكتب تحت العنوان ده لولا رسول الله، عشان تعرف هي منزلته في قلبك قد ايه. اكتب من جوه قلبك، بس بلاش كلام شعارات. يعني لولا رسول الله ما كنتش هبقى مسلم، وكنتش كده، وانت مش حاسس بقيمة الاسلام. يلي النهاردة مش عاجبك سمته، ومش عاجبك شكله، وبتتريق على اللي بيعمله زيه، لولا رسول الله كنت تبقى ايه؟ اين سمته؟ اين سيرته؟ اين اخلاقه وسلوكياته ومعاملاته؟ اتصور كده لو ان واحد من اغنغك بيديك الفلوس اللي انت عايزها، وكل ما بتطلب منه حاجة بيديها لك، فبيتأخرش عنك. لما يجي الشخص ده يطلب منك يعني حاجة بسيطة تعملها، تتأخر؟ ما تقدرش، لأنك حاسس بمدى منته عليك. أنت بجد النهاردة حاسس بمنة النبي صلى الله عليه وسلم عليك؟ طب لما يطلب منك حاجة، لما يخبرك بشيء، ليه مش مصدقه؟ ليه لما يقولك ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها مش مصدق؟ ركعة الفجر، الركعتين أخف صلاة صليها، ركعتين قبل صلاة الفجر، ركعتين السنة، يقول إن دول أعظم من الدنيا وما فيها. بقى أنت بالله عليك في قلبك، ركعتين الفجر دول ولا عربية مرسيدس آخر موديل؟ بالله عليك مش مصدقه ليه؟ لو كانت هكذا في قلبك لاتبعته. الدروس يا جماعة المستفادة من هذه الآلام بسرعة عشان نلخصها. أول حاجة، ارضى بقضاء الله عليك. أنصحك في كلمة واحدة، أكثر من قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قلها كثير عشان تبقى جوه قلبك فترضى بما قسمه الله لك. الدرس الثاني، اصبر على ما يبتليك الله عز وجل به. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اصبر فإن الفرج والنصر مع الصبر. الدرس الثالث، إنك تعرف إن من المحن تأتي المنح، فربنا ما ياخدش منك حاجة إلا وهيعوضك أكبر منها، بس يشوف منك لحظة رضا وصبر. الدرس الرابع، لازم تضحي، لازم تضحي بحاجة. ضحي يا أخي النهاردة بساعة من نومك وقوم نادي ربنا واستنى بسنة محمد اللي كان يصلي حتى تتفطر قدماه. ضحي يا أخي النهاردة بجنيه وتصدق بيه، أو انشر بيه كلمة من كلامه، اعمل حديث وعلقه في المسجد، بلغوا عني ولو آية. ضحي النهاردة بمكانتك ووجهتك الاجتماعية. وانت النهاردة خايفة تتحجبي ليه؟ خايفة ليه؟ عشان كلام الناس؟ ما انت شفتي ابو طالب ايه كان اخرته. خايفة ليه؟ مش عايزة تمشي ورا محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ ما بتسمعيش كلامه ليه؟ ما انت لسه سامعة اخرتها بتبقى ايه؟ هتضحي بايه؟ دينك دينك لحمك دمك. هتطلع النهاردة علبة السجاير اللي في جيبك دلوقتي وترميها تحت رجليك وتقول فدا لله ولرسول الله؟ هتضحي بايه؟ هتضحي بمالك لنصرة حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ هتتغير؟ اين حجابك الذي يرضي عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اين انت من صلاة الفجر؟ الى متى الغش والخداع والنفاق والكذب والغيبة؟ ما كانت هذه اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. هتاخد العهد مع نفسك من النهاردة انك تكون شخص جديد، شخص اخر، تمشي ورا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، تستن بسنته وتهتدي بهديه، يحركك حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هتاخد العهد مع نفسك وتاخد قرارك من النهاردة بكل ما اوتيت من قوة ان تترك المعاصي والذنوب التي تباعد بينك وبين الله. هتضحي بالمال الحرام خوفا من وعيد رسول الله بأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. هل تطيق أن تكون يوم القيامة في الخائنين والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول؟ الدرس الخامس، عشان تعرف انت مخلص وصادق بجد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبتك لربنا وفي اتباعك لدين الله سبحانه وتعالى ولرسول الله، استفرغ جهدك في الطاعة. لازم مرة من المرات تقطع نفسك لله، انت في عبادة وانت في شغل، انصر دينك لغاية امتى؟ ما يبقاش لنا سوكة ولا منعة. محدش يقدر النهاردة يهود ناحية فلان وفلان وفلان من اصحاب الملل الاخرى. ليه؟ لانك ضعيف، لانك ما قمتش بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، لانه ما قالكش تبقى كده ابدا، ما قالكش تبقى بالخذلان والضعف. ده طلب منك انك تعرف وتتعلم وتقود الدنيا، لابد من بذل مجهود. الدرس السادس، الحلم. شفتوا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم الالام دي كلها؟ لكنه كان حليما، لا ينتقم لنفسه قط. يقولوا كده في شمائله، لم ينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. ويأمرنا ويقول لنا لا تغضب. غضبك يبقى لله، لكن ما تغضبش عشان خاطر نفسك، ما تعيش لنفسك. ربنا لما وصف المنافقين قال وطائفة قد اهمتهم انفسهم، هل ترضى ان تكون في الدرك الاسفل من النار؟ اذا اتبعت وجهة المصالح الشخصية وبقيت عايش عشان خاطر نفسك وسبت النبي ونصرته وسبت دين ربنا، خاف على نفسك. الدرس السابع، الثبات حتى الممات. اثبت على دين الله وعلى شريعته واعلم ان نصر الله قريب. الدرس الثامن، لا تيأس ولا تحزن اذا تأخر الفتح. اوعى تحزن، اوعى تقنط من رحمة ربنا، دي اكبر الكبائر عند ربنا، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اخيرا، لزوم محبته صلى الله عليه وسلم. وانا خليتها اخر كلمة عشان تبقى دي اخر كلمة تتحط جوه قلبك، يمكن تنفذها وتعيشها من اللحظة دي فتبقى حبيب رسول الله. وأبشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد، وارزقنا اتباعه، وارزقنا رفقته في الجنة. اللهم قد حرمنا منه في الدنيا، فاللهم لا تحرمنا منه يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا منه يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.